بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الشيخ الألباني رحمه الله: الرفع من السجود. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا، وأمر بذلك المسيء صلاته فقال: لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى، إلى أن قال: يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا. وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له: إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى. وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة. إذن هذه كيفية الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين. فإذا انتهى المصلي من سجدتي أي الأولى، رفع رأسه مكبرا، فيكون التكبير مع رفع الرأس من السجود. فإذا جلس، جلس جلسة الافتراش، جلس مفترشا، والافتراش معناه أن يفترش رجله اليسرى ويقعد عليها، هذا هو معنى الافتراش. وأما الرجل اليمنى فينصبها ويستقبل بأصابعها القبلة. وفي التكبير لهذا الرفع يرفع يديه أحيانا، قلنا بأن رفع اليدين في التكبير في المواطن الأربعة الأولى يعني واظب على رفع يديه، ثم بعد ذلك يرفعهما أحيانا ويترك الرفع أحيانا أخرى، ويترك الرفع أحيانا أخرى. ويشرع له في هذه الجلسة أي بين السجدتين، يشرع له أن يقعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يقعي أي ينتصب على عقبيه وصدور قدمه. فالمصلي عنده كيفيتين في الجلوس بين السجدتين: إما أن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وإما أن يجلس على عقبيه وصدور قدميه، وهذا هو الإقعاء الجائز بين السجدتين، وليس هو الإقعاء المنهي عنه. هناك إقعاء منهي عنه سيأتي معنا، وهناك إقعاء يشرع بين السجدتين، وهو أن تجلس على عقبيك وصدور قدميك. أشرح لكم الكيفية عند ذكر الإقعاء المنهي عنه. وهذا الجلوس أي بين السجدتين كغيره من أفعال الصلاة يجب فيه الاطمئنان، يجب فيه الاطمئنان، وهذا الوجوب يرتقي إلى درجة الركنية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، وكان يطيل هذه السجدة هذه الجلسة حتى تكون قريبا من سجدته، يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته. وقد ورد في هذا الموطن من الصلاة ذكران اثنان ودعاءان اثنان. أما الأول فهو قول المصلي: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، هذا الأول. والثاني: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي مرتين فأكثر. فليس المقصود بذكرهما مرتين كما نص على ذلك شيخ الإسلام تيمية، ليس المقصود أن تقولهما مرتين فحسب، وإنما المقصود بيان التكرار، وبإمكانك أن ترددهما ما شئت، وبه يمكنك أن تطيل هذا الموطن من الصلاة حتى يكون قريبا من سجودك. فلا يشترط أن تقول ربي اغفر لي مرتين فقط، ولكن يشرع لك الزيادة، تشرع لك الزيادة. إذن إما تقول هذا الدعاء وإما تقول الآخر، وبعد هذا تكبر وتسجد السجدة الثانية. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له بعد أن أمره بالاطمئنان بين السجدتين قال له: ثم تقول الله أكبر ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. يعني بعد انتهاء الجلسة بين السجدتين يكبر المصلي، أو عفوا بعد انتهاء الجلسة التي نعم هي بين السجدتين، أي بعد السجدة الأولى، يكبر المصلي ثم يسجد. وهذه الرواية تبين أن التكبير قبل السجود، فيكبر ثم يشرع في السجود، وأيضا يرفع أحيانا يديه مع هذه التكبيرة، أحيانا يرفع يديه مع هذه التكبيرة. فالتكبيرة واجبة ورفع اليدين يسن أحيانا. وكان يصنع في هذه السجدة أي الثانية مثل ما صنع في الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له بعد أن أمره بالسجدة الثانية كما مر: ثم يرفع رأسه فيكبر، ثم يرفع رأسه فيكبر. فيكون التكبير إذن مع رفع الرأس، وهذا التكبير أيضا واجب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنقصت منه شيئا أنقصت من صلاتك. وكان يرفع يديه أحيانا. إذن في رفعه من السجدة الثانية يكبر وجوبا ويرفع يديه مع التكبيرة أحيانا، فإذا فعل هذا فقد أتم وأكمل ركعة. فيأتي الآن القيام إلى الركعة الثانية، لكن لا يقوم إليها إلا بعد جلسة الاستراحة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، حيث يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. يعني قبل ما ينوض للركعة الثانية ينبغي عليه أن يجلس جلسة خفيفة أو جلسة خفيفة، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، وهي المعروفة عند الفقهاء بجلسة الاستراحة. والراجح أنها مشروعة في الصلاة مطلقا، وليست مقيدة بالشيخوخة أو بالتعب والمرض ونحو ذلك، بل هي مشروعة مطلقا. وعلى هذا جمع من محققي العلماء. بعد أن يجلس جلسة الاستراحة هذه، فإنه يعتمد على يديه في النهوض إلى الركعة الثانية، يعتمد على يديه في النهوض إلى الركعة الثانية. وصح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كما يفعل بعض المصلين يقوم ويثب، يقوم قياما يثب فيه، بل يشرع له أن يعتمد على يديه في النهوض، وهذا أمكن للاطمئنان والخشوع في هذا الفعل. وإذا عجن كان ذلك تباعا منه للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت عنه العجن كما حقق ذلك الإمام الألباني، خلافا لمن قال بضعفه وعدم ثبوته. وقد تبع الشيخ الألباني أئمة المحدثين في توثيقه للراوي الذي قيل بأنهم جهول وضعف السند بسببه. فجرى الشيخ الألباني على قاعدة من قواعد المحدثين وعمل من عملهم في توثيق الراوي وبالتالي تحقيق وإكمال شروط صحة السند أو حسنه، وقد شرح ذلك ووضحه في كتابه تمام المنة جزاه الله خيرا. قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت. وقوله هنا لم يسكت، السكوت المنفي في هذا الحديث الظاهر أنه السكوت لقراءة دعاء الاستفتاح، فكأنه قال لم يأتي باستفتاح الصلاة. أما الاستعاذة فالراجح أنها تكون في كل ركعة كما سبق تقريره، أما الاستفتاح فلا يكون إلا في الركعة الأولى. فبعد أن يقوم بالكيفية المذكورة يقوم من جلسة الاستراحة إلى الركعة الثانية، فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة والبسملة إحدى آياتها كما سبق معنا. قال: وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى، إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى كما سبق. ويقرأ الفاتحة، وسبق معنا أن قراءة ركن في كل ركعة، فيفعل إذن في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى، إلا أنه يخففها على الأولى. فإذا انتهى مما في الركعة الثانية والذي هو ما فعل في الركعة الأولى جلس جلسة التشهد الأول. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا كما يجلس بين سجدتين، وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية أو الرباعية. إذن إذا كانت الصلاة ثنائية هذه الجلسة اللي هي جلسة التشهد تكون بالافتراش الذي سبق وصفه في الجلسة بين السجدتين، إذن يجلس مفترشا. وكذلك في الركعتين الأوليين من الصلاة الثلاثية كالمغرب أو الصلاة الرباعية كالعشاء يجلس في هاتين الركعتين يجلس للتشهد الأول مفترشا. أما جلوسه للتشهد الأخير في الثلاثية أو الرباعية فستأتي صفته، لا يجلس متفرشا ولكن متوركا. وهذه الجلسة جلسة التشهد الأول واجبة، لأن التشهد واجب وسيأتي دليله، ولا يتم هذا التشهد إلا بالجلوس له، فكان الجلوس له حكم التشهد. قال: وأمر به المسيء صلاته فقال له: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. الإقعاء المنهي عنه هنا هو أن تجلس على إليتيك وتخرج رجليك اليمنى عن اليمين واليسرى عن الشمال، فتلزق اليتين بالأرض وتنصب الساقين وتضع يدك على الأرض كما يقع الكلب، هذا هو معنى الإقعاء، لعله يكون قد ظهر إحدى الأخوات التي فهمت هذا المعنى، يعني تفعله أمام سائر الطالبات، تخرج رجلها اليمنى. أحد الإخوة الحاضرين معي في القاعة يفعل، تفضل تفضل، اجلس اجلس اجلس. طيب هكذا أخرج رجلك اليمنى هكذا، أين واليسرى هكذا، اليسرى على الشمال هكذا، اجلس على أليتيك، لقاك لقاك، اجلس اجلس. طيب هكذا هكذا بالضبط، هذا هو الإقعاء المنهي عنه، هذا يفعله بعض الناس في الصلاة. أما الإقعاء المشروع أحيانا بين السجدتين هو أن تجلس على، جلس على قدمك، على قدمك، ها لا على قدمك، لا بين السجدتين على قدمك، جيد، ثم أصابع رجليك القبلة، جيد. إذا الإقعاء الجائز بين السجدتين أن يجلس المصلي على ظهور قدميه ويستقبل بأصابع رجليه القبلة، يعني كيجلس على قدامه، كيجلس على قدامه بجوج وصبع رجليه كيشوف القبلة، هذا هو الإقعاء الجائز أحيانا والمشروع أحيانا بين السجدتين. أما الإقعاء اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو أن تفضي باليتيك إلى الأرض، تتلصقها في الأرض وتخرج رجليك اللي منه على الشمال. قال وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى باسطها عليها، وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، بمعنى المرفق ديال يديه كيكون محطوط على الجدر ديال يعني ديال ديال رجلي، يعني بين في الورك ديالو تقريبا، فالمرفق يكون على جذري الفخذ. ونهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال إنها صلاة اليهود، وفي لفظ لا تجلس هكذا إنما هذه جلسة الذين يعذبون، معنى يديك من اليسرى خاصة تكون محطوطة على ركبتك اليسرى و مرفقك الشمال على رأسي أو جذر فخذك، فخذ رجلك الشمال، فلا يجوز لك أن تعتمد على يدك الشمال في الجلسة. بعد أن تطمئن في هذه الجلسة يأتي تحريك الإصبع في التشهد. قال وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبة اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بإصبعه السب التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كيبسط إصبع يديه اليسرى كيبسطهم على ركبته اليسرى، وأما يده اليمنى فيقبضها، يضعها على ركبته اليمنى ويقبض أصابعه إلا السبابة التي تلي الإبهام فإنه يشير بها وينظر إليها بعينه، وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، الإبهام كيحطو على الصبع الوسطاني، الإبهام اللي هو الصبع الكبير تيحطو على الصبع الوسطاني وتيخلي السبابة غادية طويلة، وتارة كان يحلق بهما حلقة، يعني طارة كان يحلق بالإصبع الأوسط والإبهام، الصبع الكبير والصبع الوسطاني كيدير بهم حلقة، وقديك الحلقة كيكون الصبع اللي هو السبابة كيكون مسرح، وكان رفع إصبعه يحركها يدعو بها. هذا الإصبع يحركه لوسبابة تحرك النبي صلى الله عليه وسلم حركة يعني بطيئة وخاشعة، وهو يدعو ويذكر الله بما سيأتي بيانه. وفي هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا هي أشد على الشيطان من الحديد، أي هذه السبابة التي توحد الخالق جل وعلا، فهي أشد على الشيطان من ضربك له بالحديد. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا. ورأى رجلا يدعو بإصبعيه فقال: أحد أحد، وأشار بالسبابة. وهذا يفعله للأسف بعض المصلين، يتشهد بإصبعيه، وهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أن يكون التشهد باليد اليمنى. وهذا التشهد كما قلنا واجب ويشرع فيه الدعاء. وفي هذا يقول في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وكان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات لله، وكان إذا نسيها في الركعتين الأوليين يسجد للسهو، وكان يأمر بها فيقول: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات إلى آخره، وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل به، وفي لفظ قولوا في كل جلسة التحيات. وأمر به المسيء صلاته أيضا كما تقدم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا التشهد، والأمر يدل على الوجوب، ولم نقل بأنه ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه نسيه فجبر النسيان بالسهو ولم يأتي به، ولو كان ركنا لتعين الإتيان به. وكان هذا التشهد من الأهمية إلى درجة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن. وهذا تستفيد منه أخواتنا المعلمات القرآن، أن من السنة أن يحفظن لتلميذتهن بعض الأذكار المهمة الواجبة من أذكار الصلاة وغيرها مع ما يحفظن لهن من القرآن، فهذه من السنن التي أدعو الأخوات الفاضلات إلى إحيائها. فيكون الأصل في الحلقة هو تحفيظ القدر المراد تحفيظه من القرآن، لكن لا بأس بين الفينة والأخرى أن تحفظ المدرسة ذكرا أو دعاء مما يتعين من الأدعية والأذكار. وأما ما يقول في هذا التشهد فصيغه كثيرة، والمصلي له أن يختار منها ما شاء، إذ كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ساق المصنف رحمه الله ستة أنواع، ساق ستة أنواع، فبأيتها أخذ أجزاءه. وإذا أخذ بتشهد ابن مسعود فهو أفضل وأكمل إن شاء الله. بعد التشهد تأتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول مشروعة، يشرع إتيان بها ويشرع تركها، ومشروعيتها ثابتة بالحديث المعروف، حيث أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نصلي عليك، أي في التشهد مطلقا؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد، ولم يخص تشهدا دون آخر. فهذا يدل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التشهد الأول، ومن فعل فقد فعل مشروعا، بل يشرع له كذلك الدعاء، وليس فقط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الدعاء يشرع له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. ففي هذه الجلسة جلسة التشهد الأول أو الأوسط، فإنه يأتي بالتحيات وهي واجبة، وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي مشروعة، ويشرع له كذلك الدعاء. أما صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقال فيها ما قيل في صيغ التشهد وما قيل في صيغ الاستفتاح، وأنها أنواع كثيرة صحت في السنة، ويجزئ منها ما عمل به وأخذ به المصلي. وقد نص المصنف هنا تبعا لبعض أهل العلم على أفضلية النوع الأول والرابع، النوع الأول والرابع، وأنهما الأفضل مع جواز الجميع، مع جواز الجميع. قال: القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا، وأمر به المسيء صلاته في قوله: ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر ثم قام، يعني الآن انتهى من الركعتين وأراد أن يقوم إلى الثالثة، فإنه يكبر وهو جالس ثم يقوم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ويشرع رفع اليدين أيضا مع هذا التكبير، يشرع رفع اليدين أحيانا، فيرفعهما مرة ويتركهما مرة. قال: وكان إذا أراد القيام إلى الرابعة قال الله أكبر وأمر به المسيء صلاته. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، أي يقال في الرابعة ما قيل في الثالثة، ويقال أيضا في كيفية القيام ما قيل فيما سبق من أنه يعتمد على يديه، ومن أنه لا يقوم حتى يجلس جلسة الاستراحة، وأنه يشرع له العجن. ثم ذكر المصنف القنوت، والمراد بالقنوت هنا الدعاء في القيام في المكان الذي شرع فيه الدعاء. والقنوت أنواع، وباستقراء العلماء فهو ثلاثة أنواع: قنوت النازلة، وقنوت الوتر، وقد ذكرهما المصنف، وهناك نوع ثالث وهو قنوت رمضان. من العلماء من يدخله في قنوت الوتر، ومنهم من يفرده، وهو الصواب. فقنوت النازلة معناه الدعاء في مكان مخصوص من الصلاة قائما عند نزول نازلة وحلولها بالمسلمين، فتدعو لقوم وتدعو على قوم، ويشرع ذلك في الصلوات الخمس كلها بعد قولك: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد. بعد رفعك من الركوع تقنت، أي تدعو، تدعو الله أن يفرج الهم وأن ينصر الصالح وأن يدحض الطالح. فإذا كنت إماما جهرت وأمن من خلفك، وإذا كنت مأموما أسررت وأمنت في نفسك، أي أمنت دون الجهر. والسنة في هذا القنوت أنك تقنت في الصلوات الخمس، ثم بعد ذلك تترك هذا القنوت في ثلاث صلوات، وهي المغرب والعشاء والفجر، ثم تتركه في الفجر، ثم تتركه بالكلية. هذه السنة، ولا تواظب عليه في سنة الفجر كما يقول بذلك بعض أهل العلم، لأن هذا منسوخ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركه. إذن هذا حول قنوت نازلة. أما قنوت الوتر فيكون أحيانا طيلة السنة، يكون أحيانا طيلة السنة. وعليكم السلام.
أعيد الإضاحة المسألة بالنسبة لقنوت النازلة نسخ.
أي نعم بالنسبة، لا ليس قنوت النازلة الذي نسخ، قنوت النازلة مشروع. وإذا حلت بالمسلمين نازلة شرع لهم القنوت في صلواتهم الخمس، فيقنتون في الصلوات الخمس ثم في الفجر والمغرب والعشاء ثم في الفجر ثم يتركون القنوت. أما المنسوخ فهو المواظبة على القنوت طيلة، يرحمك الله، طيلة أيام السنة في الفجر، كما يجري به العمل في المساجد عندنا، المواظبة على القنوت في صلاة الفجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قنت في صلاة الفجر وترك، أما المواظبة عليه فبدعة. وأما قنوت الوتر فيكون طيلة السنة أحيانا في الوتر، ويكون قبل الركوع بعد انتهائك من الركعة الأولى وقبل ركوعك تدعو الله بالدعاء المأثور في هذا القنوت، وهو قولك اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخره. أما قنوت رمضان فيكون كما شرعه الصحابة وإجمعوا عليه، يكون في 15 يوم الأخيرة، أي في النصف الأخير من رمضان، يكون أيضا في الوتر لكن يكون بعد الركوع، ويكون بالأدعية والأذكار الثابتة، ولا يتعين فيه ذكر دون غيره، ولا يتعين فيه دعاء دون غيره. فتدعو بهذا الدعاء الذي الله هو اللهم اهدني فيمن هديت، وتدعو بغير ذلك من الأدعية في توسط واعتدال دون غلو ولا تقصير. فهذه أنواع القنوت فيما أعلم والعلم عند الله. القنوت الذي هو الدعاء حالة القيام في الصلاة. ثم يأتي التشهد الأخير وهو واجب. ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير، وكان يأمر فيه بما أمر به في الأول، ويصنع فيه ما كان يصنع في الأول، إلا أنه كان يقعد فيه متوركا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير يفعل ما فعل في التشهد الأول، إلا أن الجلسة هنا هي التورك وليست هي الافتراش. وهنا أيضا تقوم إحدى الطالبات لإعطاء المثال، وأيضا من الإخوة معي هنا في القاعة، تفضل. فجلسة التورك هي أن تخرج رجليك عن اليمين وتجلس على إليتيك هكذا. طبعا لن يتمكن المسلم من الجلوس بالكلية، وما جاء في بعض الروايات من أنه يجلس، هذا يعني من باب التقريب وليس، لأنه يستحيل أن تجلس بالكلية. المهم أنك تخرج رجليك على اليمين، وإن شئت تنصب رجلك اليمنى، وإن شئت فإنك ترسلها. فلا نعم، إن شئت هكذا تنصبها، وإن شئت فإنك يعني ترسلها ولا تقيمها كما فعلت. إذن هذا هو التورك. أما الافتراش فتفترش رجلك اليسرى، بدل أن تجلس على الأرض تجلس على رجلك اليسرى وتنصب اليمنى هكذا. أحسنت. إذن هذا هو الافتراش، تفترش رجلك اليسرى. قال وكان يأمر فيه بما أمر به في الأول، ويصنع فيه ما كان يصنع في الأول، إلا أنه كان يقعد فيه متوركا يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، ويخرج قدميه من ناحية واحدة، ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه، وينصب اليمنى وربما فرش أحيانا. وكان يلقم كفه اليسرى ركبته يتحامل عليها، أيضا كفك اليسرى لا تجعلها على الأرض وتتكئ عليها، هذا سبق أنه منهي عنه، ولكن تقبض بكفك اليسرى ركبتك اليسرى وتنزل ثقلك عليها، تنزل ثقلك عليها ولا تضع يدك على الأرض. وأيضا تشرع هنا في هذا التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هنا واجبة. فقد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ليصلي، ثم يدعو بما شاء. وسمع رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع تجب وسل تعطى. وتجب أيضا في هذا أو في هذه الجلسة تجب الاستعاذة بالله من الأربع، وهي عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والمات وفتنة المسيح الدجال. فيجب على المصلي قبل الدعاء وبعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يشرع له وجوبا أن يستعيذ بالله تعالى من الأربع. الحمد لله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدله. إذن هنا يكون موطن الدعاء في الصلاة، وبه يظهر لنا أن مواطن الدعاء في الصلاة كم هي، كم هي مواطن الدعاء في الصلاة؟ طيب من تجيب؟ بسرعة. الموطن الأول هو السجود. هل تسمعناني بارك الله فيكم؟
أربع مواطن.
ما هي؟
السجود والتشهد بعد التشهد الأول وبعد التشهد الثاني وبعد رفع من الركوع.
أي نعم، مع القيود المعروفة، مع القيود المعروفة، وبناء أن القنوت يكون للنازلة في الخمس ويكون في الوتر أحيانا. إذن هذا هو موطن الدعاء، وهذه مواطن الدعاء في الصلاة، خلافا لكثير من الناس يتركون الدعاء إلى ما بعد التسليم. فهذه المواطن هي مواطن الدعاء، ومن هذا الموطن الأخير الذي وصلنا إليه ألا وهو ما قبل التسليم. فيشرع كما ثبت في السنة، يشرع المصلي أن يسأل الله تعالى، والأفضل أن يكون دعاؤه بما ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية، وقد ذكر جملة منها المصنف رحمه الله، فبلغت عشرة أدعية، عشرة أدعية. وبعد هذا يأتي التسليم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خطه الأيمن. وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر. وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته، وكان إذا قال عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، اقتصر أحيانا على قوله عن يساره: السلام عليكم. وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم، تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئا أو قليلا. إذن هذه الكيفيات الواردة في التسليم في الصلاة، إما أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، هذه على اليمين وهذه على الشمال. وإما أن يقول الثانية: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذه الثانية. والثالثة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، وفي هذه التسليمات الثلاثة يلتفت يمينا وشمالا ويلتفت جدا يلتفت جدا. أما الرابعة فيسلم عن يمينه تسليمة واحدة فيقول السلام عليكم، وها هنا لا يلتفت التفاتة كاملة، ها هنا يعني إذا اقتصر على تسليمة واحدة فلا يلتفت التفاتة كاملة، ولا تشرع الإشارة في هذا التسليم، لا تشرع الإشارة في هذا التسليم، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة عن ذلك. وقوله السلام عليكم في الصلاة هذا ركن، لأن لا يخرج من الصلاة إلا بعد التسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتحليلها يعني الصلاة التسليم، وتحليلها التسليم. قال الخاتمة: كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك، بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يشملهن، وهو قول إبراهيم النخعي قال: تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل. وحديث انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك كالرجل مرسل لا حجة فيه. إذن ذاك الحديث اللي فيه أن المرأة في السجود ينبغي أن يعني تضم مرفقيها إلى جنبيها ولا يشرع لها ما يشرع للمصلي من المجافات، هذا الحديث ضعيف لا يثبت، فنبقى على الأصل وهو اشتقاق وهو مشاركة المرأة للرجل في الإحكام. قال: وروى البخاري في التاريخ الصغير بسند صحيح عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها، كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. وبهذا ينتهي أو تنتهي قراءتنا لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع توضيحها والتعليق عليها. وبعد هذا نكر ونرجع إلى كلام الماتن ونعلق عليه تعليقا خفيفا يظهر بما تقدم في هذه الدروس الأربعة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: لا تكون شرعية إلا بالنية، يعني الصلاة، وسبق معنا أن النية ركن فيها، وأركانها كلها مفتردة إلا قعود التشهد الأوسط. أركانها أي أعمالها كلها مفتردة أي واجبة إلا قعود التشهد الأوسط، وقد سبق معنا أنه واجب وليس بركن. قال: والاستراحة، فليست الاستراحة بواجبة، ولا أعلم من قال بوجوبها، ولا شك أنها من سنن الصلاة كما سبق. قال: ولا يجب من أذكارها أي الصلاة إلا التكبير، فالتكبير منهما هو ركن ومنهما هو واجب، تكبيرة الإحرام ركن وباقي التكبيرات واجبة كما سبق. قال: وقراءة الفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما، سبق معنا أن قراءة الفاتحة في كل ركعة ركن بالنسبة للمؤتم في السرية وللمنفرد وللإمام، وكذلك للمؤتم في الجهرية إذا كان لا يسمع قراءة الإمام. أما المؤتم في الجهرية الذي يسمع قراءة الإمام فسبق بيان أن قراءته غير واجبة بل ينصت للإمام. قال: والتشهد الأخير واجب كما مر، والتسليم فمنهما هو ركنون وهو تسليم كالأول قولك السلام عليكم، لأن بهذا تخرج من الصلاة، وسبق بيان أوجه التسليم في الصلاة. قال: وما عدا ذلك فسنن، وهي الرفع في المواضع الأربعة، يعني رفع اليدين في المواضع الأربعة اللي هي عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع، وعند الرفع من الركعة يعني الثانية. فهذه المواضع الأربعة يقول بأن سنة المواظبة على الرفع فيها، وسبق معنا أن باقي المواطن الرفع فيها يشرع أحيانا ويشرع أحيانا تركه، في المواطن الأربعة تكبير رفع اليدين فيها السنة فيه والمواظبة، وغير هذا المواضع الأربعة يكون الرفع أحيانا ويكون تركه أحيانا هو السنة. قال والضم أي الضم كذلك من السنن، والضم هو وضع اليمنى على الشمال، وسبق معنا أن هذا الوضع واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به وإخباره أنه أمر به الأنبياء كلهم، فالراجح أنه واجب. قال والتوجه بعد التكبيرة، والتوجه ما هو؟ ما هو التوجه بسرعة؟ ما هو التوجه؟ أي نعم، والتوجه بعد التكبيرة فهو مستحب كما سبق معنا عند الجماهير، وهناك رواية عن أحمد تقول بوجوبه. والتعوذ، والتعوذ جاء الأمر به في الظاهر أنه واجب. والتأمين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤمن وكان يأمر به أيضا. وقراءة غير الفاتحة معها، فقراءة غير الفاتحة معها سنة وليس بواجب. والتشهد الأوسط فذكر المصنف في السنن وهو واجب لما سبق من أمره صلى الله عليه وسلم وقوله إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات. والاستراحة أي جلس الاستراحة فهي من المستحبات. والأذكار الواردة في كل ركن، فجعل الأذكار الواردة في كل ركن من المستحبات، لكن سبق معنا في الدرس المتقدم بيان وجوب التسبيح وكلام شيخ الإسلام تيمية في ذلك. قال والاستكثار من الدعاء بخير الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد، فهذا أيضا من المستحب في الصلاة الاستكثار منه، والأفضل أن يكون بما ورد كما سبق ذكره. وبهذا نكون قد أتينا على نهاية أو على ختم الكلام في صفة الصلاة المشروعة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا العمل بذلك وليتقبل منا بقبول حسن. وفي الأسبوع القادم إن شاء الله إلى الباب التالي.